وكبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله سبحانه حول القائد العظيم، بطل حطين، وكاسر الصليبيين، وقاهر العبيديين، بل وحبيب المصريين. إنه القائد أبو المظفر، الناصر صلاح الدين الأيوبي، يوسف ابن أيوب رحمة الله عليه. أيها الأحبة الكرام، عشنا عبر لقاءات ولقاءات حول شخصية هذا القائد الإمام، وطفنا حول ملامح شخصية هذا القائد الفاتح. آن لنا الأوان أن نتكلم الآن عن نشأته وعن أصله وعن أرومته. أين نشأ؟ وأين ولد؟ وهل كان هذا الإمام العلم، أي صلاح الدين الأيوبي، كان عربيا أم أنه لم يكن عربيا؟ ما مذهبه وما هي طريقته؟ تعالوا بنا أن نتكلم عن هذا كله، وأن نجاوب عن هذه الأسئلة التي هي في غاية الأهمية، لأنني في الحقيقة إخواني أرى أن هذه الأسئلة هي التي شكلت لنا شخصية القائد صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه، وهي التي صنعت لنا هذه الشخصية الفريدة رحمة الله عليه ورضي الله عنه. صلاح الدين الأيوبي، ينتمي صلاح الدين إلى عائلة كردية، والأكراد في بلاد العراق، وليسوا عربا، ولكنني أقول وما العيب في ذلك، على الرغم من أن بعض علماء التاريخ يرى أن هذه العائلة التي ينتمي إليها صلاح الدين الأيوبي هي في الأصل عائلة عربية، ولكن هذا ما قاله إلا قليلون، مع أنني لا أرى والله يا إخواني فرقا في أن يكون عربي أو أعجمي الذي ينصر الدين. فالأكراد وغيرهم من الأجناس طالما نصر الله بهم الملة، وطالما خدموا الإسلام، وطالما خدموا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنصرة الدين لا تقتصر أبدا على جنس دون آخر. والعبرة عند رب العالمين سبحانه وتعالى ليست في الأجناس، وليست في الأحساب والأنساب، وإنما في التقوى والإيمان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن نفيس ما قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه أنه قال: لم يمدح أحد في القرآن بنسبه، ولم يذم أحد في القرآن بنسبه. لن ترى أحدا قد مدح في القرآن بنسبه، ولن ترى أحدا قد مدح أو قد ذم في القرآن بنسبه. فالذي يرفع الإنسان والذي يضع الإنسان ليس النسب وليس الحسب، وإنما هو الإيمان والتقوى له سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فصلاح الدين لم يكن عربيا، بل كان كرديا، وكان شيخه نور الدين محمود زنكي لم يكن عربيا، بل كان تركيا، ورغم ذلك نصر الله القدس في أخطر حقبة من حقب التاريخ الماضية على يد التركي نور الدين محمود زنكي، وعلى يد الكردي صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه، وطهر الله مصر من هذا المذهب، من مذهب العبيدية الشيعية الباطنية على يده رحمة الله عليه ورضي الله عنه. فالعبرة عند رب العالمين ليست بالأحساب والأنساب. فصلاح الدين نشأ في عائلة كردية كريمة الأصل عظيمة الشرف. هذه العائلة أيها الأحبة الكرام التي ربما يهون بعض الناس من شأنها ملكت مصر يوما من الأيام وملكت بلاد الشام يوما من الأيام، حتى أنها عرفت في التاريخ بالدولة الأيوبية. وهذه العائلة من أشراف الأكراد، إلا أنهم لم يكونوا عربا كما قال كثير من أهل التحقيق ومن أهل التاريخ. هذه القبيلة تعرف بالقبيلة الروادية، لأن من أسماء صلاح الدين الروادي، فهذه القبيلة تعرف بالقبيلة الروادية. والروادية من أكبر القبائل الكردية آنذاك. وهنا أيها الأحبة الكرام، أما والد صلاح الدين فهو نجم الدين أيوب ابن شاذي ابن مروان الكردي، هذا أبوه رحمة الله عليه. وإياك أن تنسى أنني ذكرت في أول لقاء أن صلاح الدين ليس اسما لصلاح الدين، وإنما هو لقب، كما كان أبو بكر رضي الله عنه، كان أبو بكر معروفا بين العرب بأبي بكر، إلا أن اسمه كان عبد الله ابن عثمان ابن أبي قحافة. هكذا كان صلاح الدين، لم يكن اسمه صلاح الدين، وإنما كان اسمه يوسف ابن أيوب. صلاح الدين كان اسمه يوسف رحمة الله عليه. وسوف نفصل بإذن الله سبحانه وتعالى حول والد صلاح الدين وحول هذه العائلة الكريمة كما سيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، في هذه الأسرة العظيمة وبين هذه العائلة الكريمة ولد البطل صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه. وكان هذا في عام 532 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عام 532 ولد البطل صلاح الدين الأيوبي في هذا البيت الكريم وفي هذا البيت الصالح. أين ولد هذا السلطان؟ وفي أي البلدان ولد صلاح الدين؟ يروى أنه ولد في العراق في بلد تسمى بتكريت، وتكريت بلد معروفة إلى يوم الناس هذا. ولد صلاح الدين في تكريت، وهذه البلد أيها الأحبة الكرام هي بلد مسلمة افتتحها المسلمون في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وظلت تكريت تنتقل تحت دول المسلمين حتى كانت تحت الدولة السلجوقية، دولة السلاجقة. واتصل أيوب بن شاذي والد صلاح الدين بأحد رجال رئاسة الشرطة في الدولة السلجوقية، وكان اسمه مجاهد الدين بهروز رحمة الله عليه. يعني كان هناك تواصل بين والدي صلاح الدين وبين مجاهد الدين بهروز. فما كان من بهروز إلا أن جعل أيوبا والد صلاح الدين حاكما على تكريت. تصور معي، يعني صلاح الدين حينما نشأ وحينما ولد، ولد في بيت سيادة وملك، وكان أبوه آنذاك حاكما على تكريت بأمر من بهروز رحمة الله عليهم أجمعين. وجعل أخاه أي أخا أيوب وكان اسمه أسد الدين شركوه، جعله مساعدا له. والأمر الآن في غاية اليسر، صلاح الدين ولد في هذا البيت، وجد أباه حاكما على تكريت، وكان عمه مساعدا له أي مساعدا لأيوب نجم الدين أيوب رحمة الله عليه. وهنا أيها الأحبة الكرام، شاء الله وقدر، لأن الأمر قد حدث شيء في غاية العجب، مما أدى إلى أن يتشاءم نجم الدين أيوب من ابنه صلاح الدين في أول يوم ولد فيه صلاح الدين. ما الذي حدث؟ يوم أن ولد صلاح الدين في تكريت، هو اليوم الذي أمر فيه بهروز أي مجاهد الدين، أمر فيه نجم الدين، أمر فيه أيوب، وأمر فيه أخاه أسد الدين شركوه، أمر نجم الدين أيوب وأسد الدين شركوه أن يخرج من تكريت وأن ينصرف من تكريت في هذا اليوم، نعم في هذا اليوم، وأن يخرج بالنساء والأولاد والضيعات وأن يترك تكريت. ما السبب؟ السبب أيها الأحبة الكرام أن أسد الدين شركوه عم صلاح الدين قد قتل رجلا من رجال بهروز في تكريت، بسبب أن هذا الرجل قد تعرض لامرأة من نساء المسلمين، فقام أسد الدين شركوه إلى نجدتها فقتل هذا الرجل الذي تعرض لها وكان من رجال مجاهد الدين بهروز. فغضب بهروز وخاف أن تقوم الفتنة بين نجم الدين أيوب وأخاه وأخيه أسد الدين شركوه، فأمرهما بالخروج فورا من تكريت. وفي هذا اليوم الذي صدر فيه القرار بخروج هذه العائلة من تكريت ولد صلاح الدين الأيوبي، فتشاءم منه أبوه لأنه ولد في هذا اليوم الذي سيخرجون منه والذي سيخرجون فيه من تكريت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول صاحب وفيات الأعيان أن أيوب قد تشاءم بهذا المولود أي صلاح الدين حتى أن أيوب قد هم بقتله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أمر عصيب وفتنة كبيرة. وتشاءم أيوب من هذا الولد وأراد أن يتخلص منه في ساعة غضب، فقال له أحد الناس، واسمعوا إلى هذه الكلمة وهم خارجون من المدينة وكان هذا الغلام يصيح لسه مولود حديث عهد وكان يصيح وكان يبكي، فأراد أن يتخلص منه أبوه أي أن يتخلص من صلاح الدين. وهنا قال له أحد الناس: يا مولاي، قد رأيت ما حدث عندك من الطيرة والتشاؤم بهذا الصبي، والطيرة والتشاؤم شرك، شرك أصغر، ولا يجوز أبدا أن يعلق الواحد منا قلبه بمثل هذه الأمور. لا تعلق قلبك أبدا لا بالتشاؤم ولا بالطيرة ولا ببعض الأشياء التي يظن البعض أنها ربما تكون سببا في تحويل قدر الله سبحانه وتعالى أو في وقوع أي حادثة أو في وقوع أي بلاء. لا، أسعد الناس الذين هم يتوكلون على الله سبحانه وتعالى. فرأى أحد الناس أن نجم الدين أيوب قد تشاءم من هذا الغلام، فقال له: يا مولاي، قد رأيت ما حدث عندك من الطيرة والتشاؤم من هذا الصبي، وأي شيء له وأي ذنب له؟ ما ذنب هذا الغلام فيما يحدث لك الآن ولأخيك أسد الدين شركوه؟ وماذا فعل هذا الغلام حتى تتشاءم منه؟ ثم قال له هذا الرجل، قال كلمة في غاية الجمال وكأن الله استجاب من هذا الرجل، ثم قال الرجل: ثم ما يدريك يا مولاي أن هذا الطفل لربما يكون ملكا عظيما جليل المقدار، ولعل الله أن يجعل له شأنا فاستبقه، يعني اترك هذا الغلام وأبقي هذا الغلام، فهذا طفل ليس له ذنب ولا يعرف ما أنت فيه من الهم والغم. وسبحان الله، هدأت هذه الحالة وهذه الثورة من الغضب في قلب أبيه نجم الدين أيوب، وصدق هذا الرجل لينشأ بعد ذلك، ليكون بعد ذلك هذا الطفل هو خادم الحرمين والذي فعل بالصليبيين والفرنجة والدولة العبيدية ما فعل، ليكون هذا هو البطل وصاحبنا صلاح الدين والدنيا يوسف ابن أيوب رحمة الله عليه. في الختام أقول أيها الأحبة، رب ضرة نافعة، لا تحسبوه شرا لكم، الأمر كان فيه من التشاؤم، وتشاءم فيه أبوه نجم الدين أيوب لأنه سيترك تكريت، ولكن والله يا إخواني كان هذا الخروج من تكريت هو عين الخير لهذا البيت الكريم، لأنهم خرجوا من تكريت وذهبوا إلى السلطان الصالح والولي الصالح عماد الدين زنكي رحمة الله عليه، لينشأ صلاح الدين في هذا المكان نشأة سليمة على الفروسية وطلب العلم، كما سنبين ذلك بإذن الله وعونه في اللقاء المقبل إن قدر الله لي ولكم اللقاء والبقاء. شكر الله لكم إخواني الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دخلت على تاريخنا ذات ليلة، فرائحة التاريخ مسك.